بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه الدورة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا فيها العلم النافع، ثم يتبع ذلك بالعمل الصالح. وفي بداية هذه الدورة ينبغي أن يشكر المرء ربه على نعمة الدورات العلمية التي فيها معاني التذاكر والتآخي وتدارس هذه الكتب. وكانت هذه المناطق قبل سنوات ليس فيها شيء من هذه الدورات، فبفضل الله عز وجل ومنه جاءت هذه الدورات، ونشكر كل من كان له يد في إقامة هذه الدورات من دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، ثم مكتبهم في المنطقة الشرقية. ثم أيضا قبل أن ندخل في هذا المتن، أود أن أنبه أن الناس في تفاوت في الإدراك والفهم، أن الإنسان قد يحضر الدورات العلمية وقد يحضر المتون المختلفة المتنوعة، فيتفاوت الناس في الإدراك والفهم. البعض يفهم بنسبة 90% والبعض 70%، والبعض أقل من ذلك. فالإنسان مهما كان ولو حصل على فائدة واحدة لا يفرط في مثل هذه المجالس، لأن فيها بركة مجالس العلم، وفيها التعود على لسان أهل العلم واللهجة العلمية التي ينبغي أن يعتاد عليها. وموعدنا في هذا الوقت بإذن الله عز وجل على غرار الأسبوعين من هذه الدورة العلمية حول هذا الكتاب المبارك والمتن النافع، القواعد الحسان في تفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وهذه الرسالة لها أسرار في الاختيار ولها مميزات، فإن قال قائل لماذا اخترتم هذا المتن دون بقية المتون؟ فهناك متون كثيرة في علم التفسير وفي القواعد. هناك أسباب، أولى هذه الأسباب أن هذا المتن في علم القرآن، وأن المؤلف رحمه الله السعدي ضليع في هذا العلم. السعدي رحمه الله من العلماء المتمكنين في القرآن وتفسيره ومعرفة معانيه، ولا أدل على ذلك كثرة الرسائل التي ألفها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في هذا الباب. فله تفسيره المشهور من أفضل التفاسير التي جرت وانتشرت عند أهل العلم لسهولة العبارة، وهو من التفسير الموضوعي عند العلماء، وله أيضا كتاب الفوائد المستنبطة من سورة يوسف، وأيضا عنده المواهب الربانية، قواعد اقتبسها من الآيات القرآنية، وعنده فتح الرحيم وغيرها من المصنفات. فالسعدي رحمه الله حينما يتكلم في علوم القرآن يتكلم بتضلع، يتكلم بتأصيل وفهم وبلوغ في هذا الفن. هذا السبب الأول من أسباب اختيار هذا المتن. والسبب الثاني أن هذا المتن مادته متعلقة بالقواعد، مادة هذا المتن قواعد في التفسير. والشيخ السعدي رحمه الله أيضا من المتخصصين في باب القواعد، وله عناية خاصة بالقواعد والأصول، فله رسائل كثيرة حول هذا الباب. كان يحرص على جمع القواعد وعرض القواعد، فله رسالة القواعد النافعة، وله منظومة القواعد الفقهية، وله تلك الرسالة البليغة بلوغ المأمول التي جمع فيها أكثر من 1000 قاعدة وضابط من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. فهو متضلع في باب القواعد وله معرفة خاصة. فلما يتكلم السعدي في باب القواعد ليس كغيره في عرض هذه القواعد. وأيضا من مميزات هذا المتن ثالثا سهولة عبارة الشيخ، كما سيأتي يمتاز بسهولة العبارة مع كثرة التمثيل، يعني يذكر القاعدة ويذكر الأمثلة على هذه القاعدة. رابعا أيضا من مميزات هذا المتن أن السعدي رحمه الله لم يقتصر فيه على قواعد التفسير، بل ذكر فيه مقاصد القرآن، وذكر فيه أصول كلية للقرآن. يعني الذي يقرأ هذه الأصول والقواعد يدرك آيات الله عز وجل عن ماذا تتكلم. قسمها تقسيمات بديعة جدا في هذه الرسالة، فهي ليست مجرد قواعد ولكن أيضا أصول كلية ومقاصد كما سيأتي. وأيضا من مميزات هذا الكتاب أن السعدي رحمه الله قد ألف هذه الرسالة في وقت مبارك وفي زمان مبارك. هذا المتن له تعلق بالقرآن وتفسير القرآن، فالسعدي رحمه الله ألف هذه الرسالة في شهر رمضان. بدأ تأليف هذه الرسالة في غرة رمضان في أول يوم من شهر رمضان، وختمه في 6 من شوال، أي في أيام الصيام وأيام قراءة القرآن. وهذه يعني الميزة فيها فائدتان. الفائدة الأولى أن طالب العلم في شهر رمضان لا يقتصر على مجرد قراءة القرآن، بل يجعل لنفسه جدولا في معرفة معاني القرآن، في تفسير القرآن، في تدبر القرآن. هذه الرسالة ورسالة المواهب الربانية أيضا ألفها السعدي رحمه الله في شهر رمضان، وهذا يدل على كبير عنايته بهذه الرسائل وتدبر معاني القرآن. وفي الفائدة الثانية بركة الوقت، فهذه الرسالة يعني في هذه الفترة الوجيزة في 36 يوم ألف ما يقارب 71 قاعدة، أي بمعدل قاعدتين في اليوم مع الأمثلة ومع الاستطراد والتأصيل. هذا يدل على البركة التي كانت في زمانه وفي وقته رحمه الله. فهذه كلها مميزات تجعلنا نختار هذا المتن المبارك للسعدي. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، هذه المقدمة كما سنأتي بالتفصيل قد اشتملت على 8 أمور. مقدمة المؤلف رحمه الله اشتملت على 8 أمور. الأمر الأول، لا أدري النسخة التي بين أيديكم فيها البسملة، أيوة، النسخ المخطوطة التي وقفت عليها كلها فيها البسملة، فتثبت يعني بسم الله الرحمن الرحيم كما أثبتها السعدي رحمه الله، وهذا من الأخطاء عند النساخ أنه ما أثبتوا ما أثبته السعدي في النسخ الثانية، أنه بدأ الرسالة ببسم الله الرحمن الرحيم كعادة المصنفين في الاقتداء بكتاب الله وبالرسول صلى الله عليه وسلم في مراسلاته. هذا الأمر الأول، البسملة في هذه الرسالة. والأمر الثاني، الحمدلة التي ذكر فيها جزء من خطبة الحاجة، الحمد لله نحمده ونستعينه. والأمر الثالث، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا عمل المصنفين كما ذكر العيني في عمدة القارئ، قال: جرت عادة المصنفين على أن يبتدئوا المصنفات العلمية بثلاثة أمور: بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد سار على هذا النهج. ثم قال: أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع. هذا الأمر الرابع، وهو بيان أهمية قواعد التفسير، أهمية قواعد التفسير. هنا وصف هذه القواعد، قال: جليلة المقدار عظيمة النفع. ثم قال: تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله. ذكر السعدي رحمه الله فائدتين لقواعد التفسير. الفائدة الأولى فهم وتدبر كلام الله عز وجل، فهم وتدبر كلام الله عز وجل. وفعلا الذي يخوض في غمار هذه الرسالة يجد من التقاسيم ما يعينه على فهم كلام الله عز وجل من بديعها. فإذن هذه الفائدة الأولى، قال: تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به. قال، سنأتي إلى ما ذكره. قال في الفائدة الثانية: فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير. هذه الفائدة الثانية، أنها توضح للإنسان طرق وأدوات التفسير. إذا أراد الإنسان أن يفسر القرآن وليس لديه هذه القواعد فلن يتمكن من تفسير القرآن. وأشار إلى نقطة مهمة جدا، أن الذين يفسرون القرآن من غير هذه القواعد كتبهم خاوية خالية لا تنفع. قال: ومنهاج الفهم عن الله ما يغني عن كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة. يعني كثير من التفاسير التي لم يوجد فيها مثل هذه الأصول فقدت المنهجية العلمية. إذن قواعد وأصول التفسير مهمة، وفائدتها في أمرين: الأمر الأول فهم وتدبر كلام الله عز وجل، الأمر الثاني القدرة ومعرفة طريق تفسير كلام الله عز وجل. هذا الأمر الرابع في هذه الرسالة. الأمر الخامس، الثناء على هذه الرسالة. أثنى السعدي رحمه الله على رسالته في هذه المقدمة، قال: ومخبرها أجل من وصفها. مخبرها يعني أصل هذه الرسالة وما فيها كفاية عن وصفها. يقول أنا لا أحتاج أن أصف لكم هذه الرسالة، تقرؤون تضاعيف الكلام في هذه الرسالة وسوف تعرفون قيمة هذه الرسالة. قد يقول قائل كيف يثني على نفسه وعلى كتابه وليس من عادة أهل العلم الثناء على كتبهم؟ يقال أن هذا الثناء من باب الحث، من باب الحث، وقد جاء عن بعض السلف رحمهم الله كما جاء عن عبد الله بن مسعود قال لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لضربت إليه أكباد الإبل. أثنى على نفسه حتى يحث الناس على الأخذ على يديه في باب تفسير كلام الله عز وجل. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول وأنا أعرف الناس بتواضع السعدي رحمه الله، ولم يقل هذا الكلام إلا حثا للناس على هذه الرسالة المباركة. سادسا مما تضمنته هذه الرسالة الدعاء، وأورده في موضعين، في منتصف هذه المقدمة وفي نهاية هذه المقدمة. وهذه عادة أهل العلم أنهم لما يؤلفون الكتب يلجؤون إلى الله ويظهرون الافتقار ويسألون الله البركة والتوفيق حتى لا يوكل الإنسان إلى نفسه، فالإنسان فقير إلى الله، يسأل الله السداد والتوفيق في العلم وفي الفهم وفي الكتابة. قال أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إلى إراده ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدي الكامل. ثم قال فاعلم، وهذا الأمر السابع في هذه المقدمة، في أهمية علم التفسير. في السابق ذكر أهمية قواعد التفسير، هنا ذكر أهمية ماذا؟ علم التفسير. قال فاعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله. لماذا؟ قال لأن الله أمر بتدبر كتابه، أفلا يتدبرون القرآن، والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك كما قال وما يعقلها إلا العالمون. إذن هذا الأمر الأول الذي ذكره في أهمية علم التفسير، ذكر أمرين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتدبر وأثنى على المتدبرين المتفهمين، هذا الأمر الأول. قال وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أسنى المواهب، فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جم ما هو أفضل المطالب. يعني أفضل ما يقضيه الإنسان حياته في تفسير كلام الله، لأنه متعلق بماذا؟ بكلام الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله وكيف يشبع المرء من كلام من هو غاية مقصوده، ما يشبع الإنسان. وهكذا جاء عن عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله، من قراءة كلام الله، من تدبر كلام الله والأخذ بهذه الفوائد. ولذلك ابن عبد الهادي لما ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية في العقود الدرية، من أفضل التراجم شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر حياته ندم على ماذا؟ قال لو قضيت وقتا أكثر في تفسير كتاب الله عز وجل. قال شغلتني بعض المسائل في الردود على أهل المنطق والفلاسفة، فكان يتمنى أن لو اشتغل بكتاب الله عز وجل. يقول أهل العلم
لو انشغل شيخ الإسلام ابن تيمية بالتفسير لكان تفسيره آية في الأرض، لأنه يفسر يعني الشيء اليسير بمجلدات طوال وكلام طويل. وكان يقول رحمه الله عن نفسه، وهذا موجود في الفتاوى، قال: ربما طالعت في تفسير الآية الواحدة 100 كتاب، 100 تفسير يرجع إليه فقط في تفسير الآية الواحدة. قال: وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساس السعادة في الدارين. وهذا هو الأمر الثاني، أن هذا العلم، علم التفسير، طريق للسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. ولا غرو في ذلك، إذ أنه قريب من قول الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة المرء بالقرآن والسنة. قال: وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة، وبه تتحقق للعبد حياة زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات، يعني بعلم التفسير. إذن فائدتان عظيمتان، أن الإنسان الذي يشتغل بالتفسير هو محل ثناء الله عز وجل، والأمر الثاني أنه قد سلك دروب السعادة والفلاح في هذه الدنيا. ثامنا، وصف هذه الرسالة، وصف المتن. وصف السعدي هذا المتن وطريقة تأليفه، قال: فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط. ذكر هنا في وصف هذا المتن 3 أوصاف لهذه الرسالة. الوصف الأول قال: على وجه الإيجاز. الصفة الأولى لهذه الرسالة أنها رسالة مختصرة موجزة، هذا الوصف الأول الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت بفهم القاعدة الأسباب وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها. هذا الأمر الثاني في وصف هذا المتن، أن المصنف يكثر من ذكر الأمثلة، يكثر من ذكر الأمثلة. إذن رسالة مختصرة موجزة. الصفة الثانية لهذه الرسالة أنها رسالة مليئة بالأمثلة كما سيأتينا، يكثر من إيراد الآيات على القاعدة الواحدة. قال: وتبيين طريقها ومنهجها. هذا الأمر الثالث في وصف هذه الرسالة، وهو التأصيل، التأصيل والتقعيد. فإذا هذه الرسالة وصفها ب3 صفات: أنها موجزة، وأنها رسالة مؤصلة، وأنها رسالة مليئة بالأمثلة. قال: لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. ثم ختمه بالدعاء: ونسأله تعالى أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه، وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه وإحسانه. سنجد في ثنايا هذه الرسالة أن السعدي رحمه الله حينما يذكر القاعدة ثم يذكر الأمثلة يقول: وفي كتاب الله من هذه الأمثلة الكثير. لماذا؟ كأنه يشير إلى أن طالب العلم يعرف الأصل مع 2 أو 3، ثم يبدأ بنفسه ماذا؟ في التطبيق. حينما تقرأ هذه القاعدة يمر عليه كتاب الله عز وجل، ابدأ بالتطبيق، مارس هذه القواعد حتى ترسخ في الذهن. قال: القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير. قال: كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. هذه مقدمة مهمة جدا. قبل أن يدخل في هذه القاعدة قدم بمقدمتين. المقدمة الأولى أن كل شيء، كل غاية له طريقة ووسيلة يصل إليها الإنسان، كل غاية له طريقة ووسيلة يصل إليه الإنسان. والمرء يسلك ماذا؟ الطرق الصحيحة. استدل بالآية وأتوا البيوت من أبوابها، يعني يسلك الإنسان الطريق الصحيح. ثم المقدمة الثانية قبل أن يدخل في هذه القاعدة، قال وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر، وتعين البحث التام عن أمثل وأقوم الطرق الموصلة إليه، ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها، بل هو أساسها وأصلها. هذه المقدمة الثانية، أن الأمر كلما كان مهما كان الوصول إليه أنفس ومطلوب أكثر من المرء، وبقدر همة الإنسان ومحبته لهذا الشيء فإنه سيبذل للوصول إلى هذا الأمر. هذا كله كالمقدمة. يقول نحن في هذا الباب عن أمر مهم، ولا شك العلماء يقولون شرف العلم بشرف المعلوم، وعلم التفسير متعلق بأجل كلام وهو كلام الله سبحانه وتعالى، أجل معلوم، ولذلك كانت المنزلة عظيمة. الآن لو نقول لكم مثال، في هذه الدنيا لو جاءتك رسالة من أحد الملوك في هذه الدنيا، ولكن هذه الرسالة ليست بلغتك وأنت ما تدرك هذه اللغة، سوف تسعى كل السعي لمعرفة مضمون هذا الخطاب. لماذا؟ لأن صاحب الخطاب ماذا؟ ملك أو عظيم أو له شأن. ستبحث عن المفسرين والمترجمين حتى يترجموا لك هذا الخطاب، وتنظر هذا الملك لماذا بعث هذه الرسالة وماذا يقصد من هذه الرسالة. فكيف إذا كانت الرسالة من الله عز وجل؟ فكيف إذا كان الخطاب من الله عز وجل؟ ألا تسعى لمعرفته ولتدبره ولمعرفة معانيه؟ هذا الذي يقصده السعدي رحمه الله في هذه المقدمة. قال فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان ومكان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال فعلى الناس، هنا دخل في القاعدة، فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل. هذه هي القاعدة الأولى، أن تلقي القرآن يكون على نهج الصحابة بمعرفة العلم ثم العمل. كتاب الله عز وجل تتعلم معانيه ثم تطبقه، هذه هي طريقة الصحابة. فهنا أراد رحمه الله أن يربط الناس بطريقة الصحابة في التلقي، وأعظم طريقة هي طريقة الصحابة لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما يذكرون فضائل الصحابة في كتب العقيدة أو في كتب الأصول يصدرونه دائما بعبارة، يقولون إنهم عايشوا التنزيل وفقهوا التأويل، فهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت طريقة الصحابة. الصحابة كيف يتلقون القرآن؟ أولا بالمعرفة ثم بالعمل، لا يتجاوزون. عبد الرحمن السلمي يقول كان مشايخنا، عبد الرحمن السلمي تابعي من تلاميذ عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة، يقول كانوا يقترئون 10 آيات عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يأخذون عشر أخرى حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، من العلم والعمل. يعني يمشون مع كتاب الله سبحانه وتعالى مشيا يسيرا حتى يطبقوا كلام الله عز وجل. وهذا هو الفرق بين من يقيم الحروف ومن يقيم الحدود. المؤمن مع كتاب الله كما يقول العلماء، المؤمن يقيم الحروف والحدود. بعض الناس يقيم الحروف ولا يقيم الحدود، يقيم الألفاظ، ربما يحفظ القرآن ولديه قراءات ولديه تجويد ويبالغ في هذا الأمر في المخارج، لكن إذا أتيت إلى الحدود تجده من أبعد الناس عن كتاب الله عز وجل، من أبعد الناس عن كتاب الله عز وجل، مخالف، أقام الحروف وهو قد خالف الحدود التي جاءت في كتاب الله عز وجل. يقرأ الآيات مرارا في مواضع كثيرة، وأقيموا الصلاة، حافظوا على الصلاة، وهو ينام على الدوام عن صلاة الفجر. ماذا استفاد؟ أين إقامة الحدود؟ أقام الحروف، حفظ القرآن وتعلم التجويد وتعلم القراءات، لكن أين الحدود؟ أين المعاني؟ أين التطبيق؟ هذه ازدواجية نجدها عند كثير من الناس. ولذلك جاء في ترجمة عبد الله بن عمر أنه حفظ سورة البقرة في 7 سنوات، 7 سنوات طويلة. اليوم بعض الناس يحفظ القرآن في 7 أشهر أو دورات مكثفة في 2 أو 3 أشهر، لكن هل حفظ هذا الإنسان كحفظ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يأتون عليها بالمعرفة والعلم والعمل، ثم ينتقلون إلى غيرها. فكثير من الناس يقرأ كلام الله عز وجل وهو يخالف كلام الله عز وجل، إما يخالفه في العقيدة، يقرأ تجده حافظ لكلام الله عز وجل، يقرأ ويردد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقرأها بالتجويد والمخارج، ثم يقع في التعطيل وفي التمثيل وفي الانحراف في صفات الله عز وجل. أين الحدود؟ أين معاني كلام الله عز وجل أو في العبادة أو في السلوك؟ فهنا إذن أرشدنا السعدي رحمه الله إلى سلوك منهج الصحابة في التطبيق، أن نطبق هذا القرآن في حياتنا، وأن لا نسقط يعني حدود كلام الله عز وجل. لذلك الحسن البصري رحمه الله كان يتكلم عن بعض القراء في زمانه، يقول يأتينا البعض ويقول قرأت القرآن كله وما أسقطت منه حرفا واحدا، ووالله لقد أسقطه كله، فهو بعيد عن علمه وخلقه، بعيد عن العلم والخلق، غير مطبق لكلام الله عز وجل. قال فينزلونها على الأحوال الواقعة، يؤمنون بما احتوت عليه من العقائد والأخبار. يعني يسيرون، القرآن أفادت عقائد في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فبعض الناس عنده حروف وعنده تجويد لكن متنكب للعقيدة الموجودة في كلام الله عز وجل. قال وينقادون لأوامرها ونواهيها، ويطبقونها على جميع ما يشاهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وتدارك ما نقص منها، وكيف التخلص من الأمور الضارة. قال فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. يعني الشعور بهذا الأمر كفاية، أن هذا الخطاب من الله، الله يخاطبك بهذا الكلام، أن تصغي لوالديك، تصغي لمسؤولك، تصغي لمن هو أكبر منه، فكيف إذا جاء الكلام من الرب، من الله سبحانه وتعالى؟ فإذن نتلقى القرآن بالعلم والعمل على منهج الصحابة، هذه القاعدة الأولى. قال: فمن سلك هذا الطريق وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير وقويت معرفته. يعني إنسان يقرأ التفسير وما يطبق لن يستفيد. قال: واستنارت بصيرته واستغنى بهذا الطريق عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية. بعض الناس يخوض خوض في دقائق وفي تفاصيل وتأتي إلى أبجديات التطبيق وهو غير مطبق لكلام الله عز وجل، يخوض في البلاغات وفي المقاصد وفي الفوائد الدقيقة، ويأتي إلى تفسير وربما يذكر على الآية 21 أو 30 فائدة وهو غير ممتثل للنواهي أو الأوامر الموجودة في كلام الله عز وجل. ثم ذكر المصنف 3 أمور تعين على فهم كلام الله عز وجل، 3 أمور معينة على فهم كلام الله عز وجل. قال: وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا. اللغة العربية والقوة فيها تعينك على فهم كلام الله عز وجل، هذا أول أمر معين على تدبر القرآن، الملكة في اللغة وقوة الفهم في اللغة العربية. الأمر الثاني قال: وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله. هذا الأمر الثاني المعين على فهم وتفسير القرآن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته تطبيقا عمليا لكلام الله عز وجل، كما وصفت بذلك أم المؤمنين عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فمن قرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك عونا له على تدبر القرآن. قال: وأحواله مع أوليائه وعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. ومتى علم العبد أن القرآن فيه بيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح؟ هذا الأمر الثالث، معرفة أن القرآن سيحقق له المصالح ويدفع عنه المضار. إذا تيقن الإنسان هذا الأمر فإن هذا يعينه على تدبر القرآن وتفهم معانيه. قال: ومتى علم العبد أن القرآن فيه بيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح، مبين لها، حاث عليها، زاجر عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق، ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمارها. إذن هذه القاعدة الأولى، وهي أن تلقي القرآن يكون على منهج الصحابة بالعلم والعمل. قال: ويلحق بهذه القاعدة، القاعدة الثانية، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، هذه قاعدة أصولية مهمة جدا، معناها العمل بدلالة العموم، العمل بدلالة العموم دون خصوص السبب. آيات القرآن كثير منها نزلت لأسباب خاصة، وقائع خاصة نزلت فيها، مثل قصة الظهار وقصة اللعان، هذه آيات خاصة، وحادثة الإفك وغيرها، هذه آيات نزلت في حوادث خاصة. ولذلك ألف العلماء كتب خاصة بأسباب النزول، مثل كتاب أسباب النزول للواحد وغيره من العلماء المتقدمين والمتأخرين. فهل إذا نزلت الآية في واقعة معينة ولها صيغة عامة تكون خاصة لهذه الواقعة وبأهل هذه الواقعة، أم أنها تحمل على العموم؟ هذه القاعدة التي يشير إليها المصنف، يعني آية من الآيات لها لفظ عام لكنها نزلت في قصة معينة، نزلت في قصة معينة، أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم في موقف معين، هل يحمل فقط على هذا الموقف أم إنه يفيد العموم؟ لا شك أن العبرة بعموم اللفظ. سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضح لنا صورة هذه القاعدة. قصة أبو اليسر أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل امرأة فوقع في نفسه كيف فعل هذه المعصية، ورآها معصية عظيمة، فقال سأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي طريقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم التقى بأبي بكر فأخبره بالقصة، فقال أبو بكر استر نفسك فقد سترك الله، فذهب ولم يأخذ بكلام الصديق، فالتقى بعمر وسأله عن هذه الحادثة أنه قبل امرأة، فقال لقد سترك الله، استر نفسك لقد سترك الله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالقصة وأنه جاء إلى أبي بكر وعمر، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتم غما شديدا، جلس أيام وهو مهموم أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه. ثم بعد فترة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة، محافظته عن الصلاة، فأجاب أنه محافظ على الصلاة، فذكر الآية وأقم الصلاة إلى ختام الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فذكر أن هذا فعل معصية والصلاة من أعظم الطاعات، فبين أن هذه الصلاة من المكفرات وأن تذهب بهذه السيئات. وجه الشاهد أن أحد الصحابة قال يا رسول الله أله خاصة؟ يعني هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات خاصة فقط بأبي اليسر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل عامة. لماذا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ، إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا فيه فائدة أن الإنسان يحرص على ماذا؟ على الطاعات، وأن الطاعات مكفرات للذنوب، وخاصة الصلاة، احرص على الصلاة وكن محافظا عليها، فإذا سولت لك نفسك ولبس عليك الشيطان ووقعت في معصية فهذه الصلاة تكون مكفرة، مكفرة لهذه الذنوب. وهذا جاء واضحا في الحديث الذي أخرجه الطبراني، قال النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، إلى نهاية الحديث. تحترقون بماذا؟ بالمعاصي، بالذنوب، ولما يصلي الإنسان تغسل. إذن هذه القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب لماذا العلماء يذكرون القصة ويذكرون السبب؟ إذا كان العبرة بعموم اللفظ لماذا تذكر القصة ولماذا تؤلف كتب في أسباب النزول، ولماذا تصدر بدايات السور بأحاديث في أسباب النزول إذا كان العبرة بعموم اللفظ؟ أجاب العلماء عن ذلك بوجهين. الوجه الأول أن سبب النزول قطعي الدخول في النص، يعني هذه الحادثة التي حدثت ونزلت فيها الآية، هذه الصورة داخلة على وجه القطع في ماذا؟ في العموم الموجود في الآية. هذا أمر. الأمر الثاني أن أسباب النزول لإيضاح الحكم، لإيضاح الحكم، وهذا الذي ذكره المصنف، قال إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ، لتوضيح الألفاظ. وهذه القاعدة يعني ما فائدتها؟ فائدتها الرد على من أخرج فرد من أفراد العموم، فرد من أفراد العموم. الآن لو أنا قلت لأحد المشرفين أكرم طلاب الدورة العلمية، وقد حضر الدورة العلمية 100 شخص، فجاء هذا المشرف وأكرم 90 ولم يكرم 10 منهم، فقلت له لماذا لم تكرم هؤلاء 10؟ فقال أنا ظننت أنهم ما يدخلون، أنا ظننت أنك تقصد ماذا؟ الحريصين. نقول ماذا؟ العبرة شو؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عشان يوزعون عليكم جوائز. قال وهذه قاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك الخطير. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم، فمتى راعيت هذه القاعدة حق الرعاية عرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ، هذا الوجه الثاني الذي ذكرناه، وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها. فقولهم نزلت في كذا وكذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها، فإن القرآن كما تقدم إنما نزل لهداية أول الأمة وآخرها حيث تكون وأن تكون، والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع دخولها، مع دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها؟ يعني آيات الله عز وجل جاءت لخطاب عموم الناس، يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول وأقيم الصلاة، لو جاءنا واحد قال خلاص أهل خرفكان ما عليهم إقامة صلاة، شو رأيكم؟ نقول من أين أخرجت أهل خرفكان وبأي دليل؟ الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ وأقيموا الصلاة، والخطاب عام لسائر الناس، فبأي دليل تخصص وكيف تخصص؟ قال ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، يعني تلتزم هذا الأمر العام أو النهي العام. قال فمتى مر بك خبر عن صفات الله وأسمائه وعما يستحقه من الكمال وما يتنزع عنه من النقص، فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه. هذا على وجه ماذا؟ العموم. المثال الذي ذكرناه ليس كمثله شيء، هذا مثال عام، تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. فإذا جاء شخص ومثل صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين لم يطبق هذا العموم الذي أمر الله عز وجل به. قال وكذلك إذا مر بك خبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة، فاجزم جزما لا شك في أنه على حقيقته، بل هو على أنواع الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا، يعني على حقيقته وظاهره وعمومه. ما تستطيع ماذا أن تخص هذه المعاني. لماذا نقول هذا الكلام سعدي؟ لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن بعض الفرق الباطنية لا تحمل كلام الله عز وجل على ماذا؟ على العموم. لا تحمل كلام الله عز وجل على العموم، يعني أقيم الصلاة يقول في صلاة هذه لعامة الناس، لكن هم لهم صلاة ماذا؟ خاصة، صلاة خاصة. والحج لهم حج خاص، والزكاة خاصة، يفسرونها بمعاني باطلة. فنقول الأصل ماذا؟ العموم. أما هذا التفسير الباطني أو ما يسمون التفسير اللدني، هذه كلها تفاسير باطلة. وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وعلمت أن ذلك الأمر موجه إلى جميع الأمة، وكذلك في النهي. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل كل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل كل الشر والخسران. إذن هذه قاعدة عظيمة، سواء في القرآن أو في السنة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الحديث قد يكون وارد على قصة، لكن أنت تأخذ باللفظ ماذا؟ العام. نفس الشيء الآية، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يبيع في السوق، فإذا بما يبيعه من القمح فيه بلل، جعل الجيد فوق والرديء تحت، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من غش فليس منا، من غش فليس منا. هل نقول هذا خاص بالسوق ويجوز للطلاب يغشون في المدارس، ولا الغش حرام في كل مكان؟ شو رأيكم طلابنا؟ الطلاب يجاوبون الغش حرام في كل مكان، في المدارس أو في السوق. ما نقول أن هذا الحديث خاص بالسوق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الواقعة ورأى هذا الرجل قد وقع في الغش. لا، الحكم على ماذا؟ وجه العموم. وهكذا سائر النصوص الشرعية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قد ترد على أسباب معينة، لكن يعمل بماذا؟ بالعموم الوارد فيه. مثال أيضا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، في قصة صهيب معروفة، لما يعني بذل ماله في سبيل الهجرة والحفاظ على دينه، فالله أنزل هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هل ممكن الآن واحد يشري نفسه ابتغاء مرضات الله؟ نعم، العبرة يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله والقيام بها. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذه القاعدة الثانية. ثم قال: يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقته القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. هنا المصنف يتكلم على إفادة الأل المعرفة للعموم. أل التعريف تفيد ماذا؟ العموم. طبعا في علم اللغة أل لها عدة استخدامات، يعني لا نحتاج لذكرها حتى لا نشوش عليكم. قد ترد للجنس، وقد ترد للعهد، وقد ترد للاستغراق. ويهمنا في هذا الباب الاستغراق، يعني الألف واللام متى تفيد العموم، متى تفيد العموم. فهنا يذكر المصنف أن الألف واللام متى تكون للعموم؟ قال الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس. إذا عندنا وصف ودخل عليه الألف فإنه يفيد العموم. الوصف مثل الإسلام، نقول المسلمون، يشمل جميع ماذا؟ المسلمين. وصف آخر مثل التقوى، دخلوا عليه الألف واللام شو نقول؟ المتقين، يدخل فيه جميع ماذا؟ المتقين. الإحسان ماذا نقول؟ المحسنين، يشمل جميع ماذا؟ المحسنين. وهكذا كل وصف من هذه الأوصاف إذا أدخلنا عليه الأل المعرفة أفادت ماذا؟ العموم. وأيضا قال أسماء الأجناس، أسماء الأجناس إذا دخلت عليها الألف واللام، أسماء الأجناس اللي تشمل أشياء كثيرة مثل طير، لو أدخلت عليها الألف واللام شو نقول؟ الطير، صح؟ فيفيد عموم ماذا؟ الطير، سائر أنواع الطير، مثال الجن إذا أدخلنا عليها الألف واللام الجن فيفيد ماذا؟ عموم الجن. الملائكة، الإنسان، الإنس إذا أدخلنا عليه الألف واللام، هذه كلها أسماء أجناس. فالمصنف يقول هنا إذا جاءنا في النصوص في القرآن أو في السنة وصف مثل الإيمان والتقوى والإحسان والصيام والصلاة، أي وصف من هذه الأوصاف ودخل عليها الألف واللام فإنها تفيد ماذا؟ العموم. وأيضا أسماء الأجناس، الإنسان والجن والطير والملائكة، دخول الألف واللام عليها يفيد ماذا؟ العموم. قال وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، يعني الاستغراق ليس كله بنفس الدرجة كما سيأتي. قال وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، طبعا هذه قاعدة تتعلق باللغة العربية. قال واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان، فمثل قوله تعالى، فمثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، والقانتين والقانتات والصادقين، دخول الألف واللام على هؤلاء. قال إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الحين نسألكم، لمن أعد الله المغفرة والأجر العظيم؟ ها؟ لجميع من تحقق في وصف ماذا؟ المسلمين، تحقق في وصف المسلمين. وهنا يأتي كلامه بحسب ما دخلت عليه، يعني المسلمين هل هم كلهم في درجة واحدة ولا متفاوتين؟ متفاوتين. ولذلك هذه المغفرة أيضا ماذا؟ متفاوتة للناس. قال يدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق. يعني لو جاء واحد قال المسلمين ما يدخل فيها الفاسقين، نقول كيف أخرجتهم؟ لابد أن يدخل في هذا العموم، لأن وصف ودخل عليها ماذا؟ الألف واللام، فتفيد ماذا؟ العموم. قال إلى آخرها، وأنه بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم. يعني كلما كان الإسلام أعظم كلما كانت المغفرة ماذا؟ أعظم. وكذلك الإيمان والصدق والقنوت والصلاة والذكر، كل شيء ذكره الله في الآية. وبنقصانها ينقص، وبعدمها يفقد، وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى الاتصاف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. يعني الناس متفاوتين في تحقيق ماذا؟ الصفات. يعني الاستغراق قد يكون استغراق جزئي واستغراق ماذا؟ كلي. يعني واحد مستغرق صفة الإيمان عند أعلى درجات الإيمان، واحد لا، عند استغراق ماذا؟ جزئي داخل في الإيمان لكن بدرجة معينة. قال وكذلك مثل قوله المثال الأول الذي ذكره على الوصف المسلمين والمسلمات، قلنا الإسلام والتقوى والإيمان إذا دخل عليها الألف واللام. المثال الثاني على أسماء الأجناس، قال وكذلك مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا عام لجنس الإنسان، كل إنسان، فهذه صفته، هذه صفته. قد يقول الإنسان كيف أدخلت كل الناس، كيف أدخلت كل البشرية؟ نقول أن هنا اسم جنس ودخل عليها ماذا؟ الألف واللام، الإنسان، فيفيد جميع الناس. قال عام بجنس الإنسان، فكل إنسان هذا وصفه، إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين إلى آخره. أيضا مثال ثاني كما أن قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان في خسارة، إلا من استثنى، دال على أن كل إنسان عاقبته ومآله إلى الخسار. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال وأمثال ذلك كثير، يعني دخول الألف واللام في القرآن كثير على الصفات وعلى أسماء الأجناس. قال وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيئا كثيرا، وهي أجل علوم القرآن، بل هي المقصد الأول للقرآن. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الرب الحي القيوم، وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس السلام والحميد المجيد، هذه كلها من باب ماذا؟ الصفات. ودخول الألف واللام عليها يفيد ماذا؟ الاستغراق. هذا الكلام اللي ذكره يرجع إلى قاعدة في باب العقيدة معروفة عند العلماء، أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف. أسماء البشر أعلام فقط محضة وليست أوصاف، وقد يكون في بعضهم شيء من هذه الأوصاف، شيء من هذه الأوصاف، يعني قد يكون إنسان اسمه صادق وهو ماذا؟ كاذب، علم صادق لكن الوصف موجود غير موجود. لكن الله سبحانه وتعالى لا، الله سبحانه وتعالى أسماؤه أعلام وأوصاف، يعني الله الرحيم اسمه الرحيم ومن صفته ماذا؟ الرحمة، وهكذا الغفور، وهكذا بقية الأسماء. ومن هنا جاءت هذه القاعدة أن أسماء الله، يعني العلماء يقولون أركان إثبات أسماء الله والصفات الثلاث، إثبات الاسم والصفة والحكم، فلا بد أن نثبت لكل اسم ماذا؟ صفة، كما أثبتها الله عز وجل وكما أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم. فأسماء الله عز وجل نثبت الصفات التي فيها، وهذا على وجه ماذا؟ الاستغراق كما سيأتي. قال المصنف فالله هو الذي له جميع معاني الربوبية، يمثل على بعض أسماء الله عز وجل وكيف تستغرق الصفات. فذكر اسم الله عز وجل، قال هو الذي له جميع معاني الربوبية التي يستحق أن يؤله لأجلها، وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها له، والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الربوبية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا ذكر للترابط بين الألوهية والربوبية، يعني أن الله سبحانه وتعالى من أسباب ألوهيته أنه متصف بماذا؟ بالربوبية، بالملك والعزة والتدبير، فذكر مثل هذه الأمور. قال لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا عبيدون مربوبون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته، فلا ينبغي أن يكون أحد منهم ندا ولا شريكا لله في عبادته وإلهيته، فبربوبيته سبحانه يربي الجميع من ملائكة وأنبياء وغيرهم خلقا ورزقا وتدبيرا وإحيانا وإماتة، وهم يشكرون على ذلك بإخلاص العبادة كلها له وحده، فيؤلهونه ولا يتخذون من دونه وليا ولا شفيعا، فالإلهية حق له سبحانه على عباده بصفة ربوبيته. هنا يبين أن الله سبحانه وتعالى مستغرق لجميع معاني الألوهية، عبادة الله عز وجل والشكر له والخضوع لله سبحانه وتعالى ومعرفة ما هو مرتبط بالألوهية من الربوبية. فالله سبحانه وتعالى هذا الاسم لا شك أنه يعني العلماء يقولون له خصائص كثيرة جدا، منه أنه أن بعض العلم أنه يرجح أنه اسم الله الأعظم، ويستدلون بأدلة منها أن الله سبحانه وتعالى لا يأتي تابعا وإنما يأتي متبوعا، دائما الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ولن تجد العكس، لن يكون تبعا. وأيضا قالوا أن الألف واللام حتى في باب النداء، وهذه من الخصائص اللي ذكرها العلماء في كتب العقيدة، أنه حتى في باب النداء لا يسقط أل التعريف في لفظ الله دون بقية الأسماء. أنت يعني تقول يا الله، أما بقية الأسماء تقول يا رحمن يا رحيم يا غفور، أما هنا حتى في باب النداء لا يسقط ماذا؟ التعريف، وهو يستغرق جميع معاني الألوهية. ثم مثل باسم آخر قال وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، وله الملك الكامل والتصرف النافذ، وأن الخلق كلهم مماليك لله، عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية. الملك يفيد كل هذه الأمور، أن الناس تخضع له وتذل لله سبحانه وتعالى، وأنهم يجرون تحت أحكام الله عز وجل، وأنه العليم بكل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات. وهذه الألفاظ طبعا يستخدمونها للرد على المخالفين، الواجبات والمستحيلات والجائزات والممتنعات. قال والأمور السابقة واللاحقة والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات وما يعلم الخلق وما لا يعلمون ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يعني معنى الملك اسم الملك لله عز وجل مستغرق لجميع هذه المعاني، وأن الجميع خاضع لله عز وجل، وأن الجميع تحت أحكام الله، وأن الجميع تحت تصرف الله عز وجل. ولذلك ذكر التفاصيل، يعني أبلغ درجات ماذا؟ الملك لله عز وجل في كل صغيرة وفي كل كبيرة وفي سائر أنواع الأحكام. قال وأنه الحكيم، وهكذا الآن بقية الأسماء نفس الطريقة يبين أنها مستغرقة للصفة بقوة. الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرع، لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع. وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه، عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة، وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم. أي اسم من أسماء الله عز وجل تمشي فيه على هذه الطريقة، أن يستغرق الصفة الموجودة فيها على أتم وجوه ماذا؟ الاستغراق، القدرة القوة الرحمة التي في أسماء الله عز وجل. وأنه الرحيم الرحمن الذي له جميع معاني الرحمة، الذي وسعت رحمته كل شيء ولم يخلو مخلوق من إحسانه وبره طرفة عين، تبلغ رحمته حيث يبلغ علمه، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص وعن مماثلة أحد وعن أن يكون له ند من خلقه. قال وهكذا بقية الأسماء الحسنى، اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة، ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله. وهذا جزء من فقه أسماء الله، من فقه أسماء الله أن تعرف أن الاسم متضمن للصفة، والصفة ليست أي صفة، صفة مستغرقة على وجه العموم. بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماءه الحسنى وتقتضيه من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلن يبلغ علم أحد من الخلق ذلك، ولن يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. قالوا من ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني بعد ما طبق على ما ذكره من الصفات المسلمين والمسلمات، وبعد ما طبق على أسماء الأجناس، وبعد ما طبق على أسماء الله، جاء هنا ليطبق على هذه الآية وهي الكلمات الجامعة في الشريعة، الكلمات الجامعة في الشريعة. للسعدي رحمه الله كتاب اسمه الرياض النظرة، ذكر في آخر الأبواب الباب رقم 40 الكلمات الجامعة، جمع أشهر الكلمات في الإسلام التي تفيد معاني كثيرة جدا، وذكرها بأسلوب جميل. قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قال يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المخلوقات والمعاصي والمحرمات. طبعا هنا البر والتقوى سوف يأتي من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، يعني هنا في هذه الآية البر والتقوى وردتا في نفس الآية، فالبر العمل بالطاعات والتقوى الانتهاء عن المعاصي، لكن لو وردت البر بنفسها دخلت فيها التقوى، وإذا وردت التقوى بنفسها دخل فيها ماذا؟ البر، مثل الإيمان والإسلام والفقير والمسكين. قال وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المخوفات والمعاصي والمحرمات. قال والإثم اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه جميع أنواع التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض، والتعدي على مجموع الأمة وعلى الحكومات، والتعدي لحدود الله. فهنا يريد يبين ماذا التعريف وكيف تفيد ماذا العموم. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه وجماله شرعا وعقلا، وعكسه المنكر والسوء والفاحشة. قال الآن أورد دليل على هذه القاعدة أن الألف واللام تفيد ماذا؟ العموم. قال وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها، إذ علمهم أن يقولوا بالتشهد في الصلاة في قول المصلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال فقال فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. كيف سلموا على كل صالح في الأرض والسماء؟ من أين؟ الصالحين، صفة ودخل عليها الألف واللام فشمل ماذا؟ جميع الصالحين، لأنها تفيد ماذا؟ هذا العموم، لأن الصحابة في البداية كانوا يقولون السلام على جبريل، السلام على ميكائيل والسلام، وكانوا يعددون ملائكة تطول ذكرهم، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العبارة المختصرة وعلى عباد الله الصالحين، فتشمل الصالحين في الأرض والصالحين في السماء. وهذا أيضا في المعروف نفس الحديث اللي في الطبراني، من استغفر للمسلمين والمسلمات فله بكل مسلم ومسلمة ماذا؟ أجر أو صدقة. وهذا أيضا من صيغ ماذا؟ العموم الذي قال فيه بعض العلم أنه يفيد ماذا؟ الاستغراق للسائر المسلمين والمسلمات. قال وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا، يعني أمثلة هذا التطبيق كثير، وهذا سيرد ويتكرر من كلام المؤلف، لأنه يذكر بعض الأمثلة ويقول القرآن على هذه الشاكلة حتى يستنبط طالب العلم ويطبق هذه القواعد على كتاب الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.